بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور في ذكر الكلمات: قوله إن علينا جمعه وقرآنه، تأليف، قال تأليف بعضه إلى بعض، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا جمعناه. وهذا فيه أن القرآن بمعنى أيضا الجمع، معنى جمع، سمي قرآنا لأنه جمع بعضه ببعض. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، على أن القرآن إنما سمي قرآنا لأنه قرن بعضه وجمع بعضه مع بعض أو إلى بعض، فسمي قرآنا. قال فاتبع قرآنا، أي ما جمع فيه، فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك. ويقال ليس لشعره قرآن، أي تأليف، معنى ليس هو شعر ولا نثر، بل هو قرآن، أي تأليف. وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، أنا سماه الله عز وجل فرقان في آيات كثيرة. وهنا قال في سورة الفرقان: قرآن فرقناه لتقرأه على مكث، أنا جعلناه فرقانا. قال ويقال للمرأة ما قرأت بسلا قط، أي لم تجمع في بطنها ولدا. وقال فرضناها، أي أنزلنا فيها فرائض مختلفة، سورة أنزلناها وفرضناها، أي أنزلنا فيها أحكاما وفرائض مختلفة ومنوعة، من ذلك اللعان، من ذلك أيضا القذف، وغيرها أيضا من الأحكام التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، خاصة أحكام الاستئذان أيضا أكثرها في سورة النور، وأحكام المحارم، فهي فيها أحكام كثيرة. يقول فرضنا، أي عليكم وعلى من بعدكم، فرضناها، من قال جاء عن ابن عباس أنه قال فرضنا عليكم وعلى من بعدكم، أي هذه الأحكام التي فرضها الله عز وجل ليس على من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل على جميع أهل الإسلام. قال مجاهد: أو الطفل الذين لم يظهروا، أي لم يدروا لما يهم من الصغر، لما بهم من الصغر، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أنا في من لما ذكر الله عز وجل المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع نساء محرمات من النسب. فقال وأمهات، وقال وبنات أخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أنا اثنتين من الرضاعة، سبع من النسب واثنتين من الرضاعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: ما حرم من الولادة يحرم من الرضاعة، ما حرم من الولادة يحرم من الرضاعة، معنى سبع نساء من الولادة أي من النسب، وسبع نساء من الرضاعة، فيحرم على المرأة، على المرأة التي أو التي على مثلا على المولود أو البنت التي أرضعت، فيحرم عليها أمها التي أرضعتها، وكذلك كل من كان من بنات هذه الأم المرضعة، وكذلك أيضا أخواتها، أخوات المرضعة يعتبرن خالات للمرضعة، لهذه البنت التي أرضعت أخواتها أو الولد مثلا، وكذلك عماتها وهي عمات أخوات الأب. من هذا الأب؟ هو أخو أو زوج المرضعة، يعتبر أبا لهذه المرضعة، لهذه التي أرضعت، أن كانت بنتا أو ولدا يعتبر أبا، لأن اللبن لبنة كما ذكرنا من قبل، ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين لما أراد أن يدخل عليها أخا بلقعيس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك، فقالت يا رسول الله فإنه ليست زوجته التي أرضعتني، وإنما زوجة أبي القعيس، أنا أبو القعيس له زوجة أرضعت عائشة رضي الله عنها، فقال لها أذني له فإنه عمك، أي عمها من الرضاعة، فهو أخو أبي القعيس الذي أرضعتها زوجته. فلهذا كما يقول الفقهاء الفحل أيضا يحرم عن الذكر أو الزوج يكون أبا، وكذلك إخوانه يكونون أعماما لهذه البنت التي رضعتها زوجته، وكذلك أيضا من فوق أي آباؤهم، وكذلك أيضا أخوان الأم أيضا يكونون أخوالا لها. فالمهم أنه سبع من النساء محارم من النساء من النسب، وما معنى هذا الأصل، وما أيضا يخرج منهن، معنى مثلا الأم وما فوق، معنى الأم هي كل أنثى لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادة تسمى أم، معنى تدخل في هذا الأم المباشرة التي ولدتك، وتدخل فيها أم أمها وما على، وتدخل أيضا كذلك أم الأب الجدة وما على، وهكذا، وكذلك بناتكم، بناتكم تدخل فيه البنت التي من صلبك، وتدخل أيضا فيها بناتكم أي بنات الأبناء، سواء كان بنات البنات أو بنات الأبناء، كلهم يدخلون في هذا اللفظ، وبناتكم معنى كلهن يكون محارم، سواء كان بنت البنت أو بنت الأب أو ما نزل، وأيضا أخواتكم سواء كان الأخت من الأب أو من أم أو شقيقة، فكلهم أيضا يدخلون في هذا، وكذلك أيضا العمات، العمة هي كل أنثى أخا أختا لأبيك، كل عمة أختا لأبيك، كل امرأة أختا لأبيك تكون عمة، فعمة الأب أو فعمة فأخت الأب عمة، وعمة الأب عمة، وعمة الأم عمة، عمة الأم أيضا عمة، هنا عندنا يسمونها جدة وهذا خطأ من ناحية التسمية خطأ، فهي عمة تدخل في العمات، ولهذا هذه العمة ما يجوز لها، معنى لو كانت جدة يجوز أن يدخل عليها زوج البنت إذا كان بنت بنتها، لكن هذه عمة ما يجوز لها أن يدخل عليها مثلا زوج بنت أخيها، زوج بنت أخيها، فلهذا فالعمة كل أنثى لأخت لأبيك، أخت لأبيك، معنى الأب هنا أيضا كما قلنا لفظ عام، الأب يدخل فيه أي جد سواء كان من الأم أو من الأب يعتبر أب، وأما الخالة فهي أخت لكل أم لك، أو يقولون هي أخت لكل أنثى لها عليك ولادة. أنا أخت لكل أنثى لها عليك ولادة. فأخت الأم خالة، وأخت الجدة تعتبر خالة. أنا خالة الأب وخالة الأم تعتبر خالة. أي خالة للأب فهي خالة لك، وأي خالة للأم فهي خالة لك. وكذلك أيضا بنات الأخ وبنات الأخت، معناه ما نزل كل أبناء الأخ سواء كان من بنات أو أبناء وأبناءهم فيعتبرون داخلون في بنت الأخ، وكذلك بناتهم بنت الأخ. فهؤلاء كلهم معناه سبع الأصل وما يتفرع منهن محارم. وكذلك أيضا من الرضاع، كذلك أيضا من الرضاع يكون سبعا، الأم من الرضاعة والبنت من الرضاعة والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، بنت الأخ وبنت الأخت، هؤلاء كلهن يحرمن من الرضاعة. فقال الله عز وجل: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ثم قال جل وعلا: أمهات نسائكم. وأمهات نسائكم، أمهات النساء أم الزوجة، وهذه أم الزوجة كل أم للزوجة سواء كان أمها المباشرة أو جدتها، أو جدتها سواء كانت من الأم أو من الأب تعتبر جدة، تعتبر أم. أمهات نسائكم معنى إذا تزوج الرجل امرأة حرمت عليها أمها بالعقد، معنى إذا عقد عليها حرمت عليها أمها، وكذلك جداتها سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب، معنى بمجرد العقد. وأمهات نسائكم، فلو طلقها مثلا حتى ولم يدخل عليها، إذا طلقها ولم يدخل عليها تكون أمها محرم له، خلاص ما يجوز له أن يتزوجها، ويجوز له أن يدخل عليها وأيضا يصافحها، معنى تكون محرم له مؤبد مؤبدا. وكذلك جدتها سواء كان من الأم أو من الأب، فهذا أمهات نسائكم. وأمهات نسائكم وحلائل أبنائكم الذين، أو وأمهات نسائكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربائب، الربيبة هي بنت الزوج، الربيبة أقصد بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة. معنى هذه البنت، قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهذه الربيبة متى تحرم؟ تحرم إذا دخل على أمها، بخلاف الأم، أم المرأة إذا عقد على ابنتها حرمت الأم. وأما البنت فلا تحرم، البنت لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، إذا دخل بأمها حرمت البنت. وأما إذا لم يدخل بها، عقد على الأم ثم أنه رأى البنت مثلا، فقال مثلا طلق الأم قال أنا أريد البنت، فله ذلك إذا لم يدخل عليها. لكن لو تزوج البنت وعقد عليها خلاص صارت أمها محرم. فقال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا قيد، وهذا متفق عليه القيد بين العلماء، لكن القيد الأول وهو في حجوركم هذا القيد مختلف فيه، لأن بعض أهل العلم وهم أكثر أهل العلم ومن السلف والخلف يقولون أن هذا القيد هو أغلبي، أنا قيد أغلبي، ليس المراد أنه قيد شرط أن تكون في حجره. وذهب جماعة من السلف أن هذا القيد قيد لا بد منه، أنا إذا لم تكن في حجره ما تحله، أو تحل له إذا لم تكن في حجره تحل له، يجوز له أن يتزوجها. مثلا إذا تزوج رجل امرأة ودخل عليها وهي لها بنت كبيرة مثلا لكن ليست عندها عند أبيها مثلا، فيقول هؤلاء يجوز له أن يتزوجها، لكن هذه شبهة، لأن أكثر أهل العلم يقولون أن هذا القيد خرج مخرج الغالب، فلهذا أكثر المذاهب بل المذاهب الأربعة يقولون أن الربيبة لا يشترط أن تكون في الحجر، لا يشترط أن تكون في الحجر، ومعنى ذلك أنه لو مثلا امرأة تزوجت وأنجبت بنات ثم أن الرجل تزوج هذه المرأة تكون هذه المرأة أو هذه البنت ربيبة له، لا يجوز له أن يتزوج ولو طلق أمها، يعني لو طلق أمها فإنه لا يجوز له أن يتزوج تلك البنت لأنها ربيبة له وإن لم تكن في حجره. طيب، ثم قال الله عز وجل بعدما قال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والمراد حلائل أبنائكم أي بنت زوجة الابن، حلائل الأبناء أي زوجات الأبناء، زوجة الابن، فهذه زوجة الابن من المحارم، وهنا الابن يدخل فيه الابن المباشر وكذلك ابن الابن وابن البنت لأن بعض الناس يقول ابن البنت ما يدخل، ويقول مثلا يفتي الناس أنه بل بعضهم من المفتين يفتيهم بأنه ليس من المحارم، أنا جد الابن من الأم، وهذا كلام باطل ولم يقل به أحد، بل إجماع العلماء على أن جد الابن ولو كان من الأم فهو يعتبر أبا، وهذه المرأة تدخل في أي زوجة الابن تدخل في قوله جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وإنما اختلفوا في الرضاع إذا كان ابن من الرضاع، هذا الذي حصل خلاف فيه، وأما الابن الصلب فزوجته تكون محرما، وأيضا حتى من الرضاع عند جمهور أهل العلم بل بعضهم ذكره إجماعا، لكن خالف بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على أن ابن أو زوجة الابن من الرضاعة تعتبر محرما، هذا قول جمهور أهل العلم. ثم قال الله عز وجل حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وفي آية النور هنا ذكر الذين يظهروا على عورات النساء، هناك ذكر المحرمات وفي آية النور ذكر الذين يظهروا على عورات النساء، وذكر منهم أو قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، معنى الطفل الذي لا يهمه العورة ولا يعرف العورات، معنى ما يعرف هذه العورات لأنه صغير، فهذا لا بأس أنه يدخل على النساء، لكن إذا رأوا منه أنه يصف مثلا النساء ويعرف العورات فهذا لا يدخل، أما إن كان لا يصف العورات ولا يصف النساء معنى ما يهمه هذا لأنه صغير ما يدخل في هذه الأشياء، فهنا لا بأس أنه يدخل، أما إن كان لأن الله عز وجل قيده هنا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قال مجاهد أي لم يدروا لما بهم من الصغر، وأما الطفل مثلا لو كان ابن 9 سنوات أو 8 أو 10 وأيضا يظهر على ويصف النساء ويذكر هذه الشهوات وكذا فهذا لا يدخل على النساء، فهذا لا ينبغي أن يدخل على النساء. ثم قال جل وعلا وأولي الإربة من الرجال الذين قال هنا وقال الشعبي أولي الإربة من ليس له أرب، وقال مجاهد لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء، وقال طاووس هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. فأولي الإربة من الرجال هو الأحمق أو الأبله، أو ما نقول نحن متخلف عقليا، غالبا ما يهمه مسألة النساء، همه بطنه، لكن إن كان يتكلم في أمر النساء فهذا لا يجوز أن يدخل. ولهذا كان بعض هؤلاء يدخلون بعضه يدخل في هذا بعض المخنثين، معنى بفتح النون مخنث، والمراد بالمخنث بفتح النون هو الذي يتشبه بالنساء، لعن الله المخنثين. وأما بكسر النون مخنث فهو الذي يفعل به كما يفعل بالنساء، فهذا مخنث بكسر النون، وذاك مخنث الذي يتشبه بالنساء. فلعن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المخنثين من الرجال، والمتشبهات أو قال المترجلات من النساء. فهذا المخنث كان بعضهم يدخل على بعض النساء، ودخل رجل من هؤلاء على أم سلمة، فسمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر النساء، فكان يقول لأم سلمة لو رأيت بنات الأصفر فإنهن يقبلن بأربع ويدبرن بأربع. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تدخلوا عليكن من هؤلاء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المخنثين من البيوت، معنى لا يدخلون على النساء، لا يدخلون على النساء. هذا إذا كان مخنث، أما إذا كان أبله وليس همه فقط إلا الطعام ولا ينظر مسألة النساء فلا بأس أنه يدخل. وأحيانا أيضا يكون مجنونا ما يفكر في مثل هذه الأمور، فهذا بحسب معرفة الناس له، فلا يدخل مثل هؤلاء إلا إذا عرف وتأكد أنه ليس له شهوة إلى النساء، ليس له شهوة إلى النساء. أما إن كان مجنونا لكنه له شهوة إلى النساء فهذا لا يدخل، فهذا لا يدخله على النساء. فهذا المراد بقوله وأولي الأربة من الرجال. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا، وأطلنا في مسألة المحرمات من باب الفائدة فقط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، اكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.